الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 65 من شرح الطحاوية. قوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. أما قولهم بأن ملك الموت اسمه عزرائيل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. قال قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه، يعني جاء عندنا الله يتوفى الأنفس، وجاء قل يتوفاكم ملك الموت، وجاء أيضا ثم توفته رسلنا، فكيف الجامع حتى لا يظن التناقض؟ وضيف الوفاة إلى الله عز وجل من حيث أنه الآمر بها المقدر والمقضي لها، ووضيفت الوفاة إلى ملك الموت من حيث أنه المباشر للنزع، ووضيفت الوفاة إلى الملائكة من حيث أنهم نوابه. قال: وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. أما الروح ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي لا يحتاج إلى خوض فيها، لا من قريب ولا من بعيد. وقد تعجب الشوكاني رحمه الله تعالى من اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى 180 قولا، 180 قول في مسألة قد قال الله عز وجل قل الروح من أمر ربي، هذا والله الفراغ كما قال الشوكاني وغيره، الفراغ بعينه أن يذهب بعضهم ويتكلم في مسألة قد أخبر الله أن علمها إليه. فقيل الروح قديمة، ولا بد من تفصيل إيش معنى قديمة. إن أراد بالقديمة أنها خالقة فهذا باطل، وإن أراد بالقديمة أنها محدثة مخلوقة وإنما قد وجدت قبل البدن فهذا قد يقال به، لكنها مخلوقة لقول الله: ونفخت فيهم الروح، أي الأرواح التي عنده. وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. هذا قول باطل. الروح تسكن في الإنسان، والإنسان مخلوق، فلو قلنا أنها صفة من صفات الله للزم اتحاد صفات الله بالمخلوقين، وهذا هو الشرك والكفر بعينه. وبأن الله أضافها إليه بقولك الروح من أمر ربي إضافة تشريف أو إضافة خلق، ويقول ونفخت فيهم من روحي كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده وتوقف آخرون. نرجع إلى قاعدة الإضافة، قاعدة الإضافة قد تقدمت. نقول الآن: الروح قائمة بنفسها أم قائمة بغيرها؟ قائمة بنفسها، لأنها قد جاءت الأدلة أنها تخرج وتدخل وتعرج وأنها تتألم والإنسان يراها عندما يموت، فإذن هي قائمة بنفسها. أيضا إضافتها إلى الله إضافة ماذا؟ تشريف أو خلق أو ملك أو إيجاد. بينما العلم لا يقوم بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء والروح شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل بذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال. فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي مصنوعاته. ومنها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافتها إضافة صفة إلى موصوف بها، إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته وصفاته له، وكذلك وجهه ويده سبحانه. هذه تتكرر كثيرا، ولذلك لم نعرج عليها كثيرا، لأن قاعدة الإضافة قد مرت معنا مرات. وينبغي مثل هذه القواعد أن الطالب يحفظها من أول درس، فإن عجز عن إتقانها عادها وكررها، لأن عندنا قواعد لابد أن نسير عليها، وربما تجدها في كثير من المواطن، إلا أن العلماء قد يتوسع وقد يكتفي بالإشارة. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول. والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره، واختلف في الروح. إذن خلصنا بأن قوله من روحي ليس معنى ذلك أنها من صفته، للزم أن يكون الله قد اتحد بشيء من مخلوقاته أو حل في شيء من مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك، مخلوقة قبل الجسد. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وهي التي يسمونها الهيولي: الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة. هذه الاعتدال، أي هذه هي الطبائع الأربع، تكلم عنها أرسطو وبقراط وإفلاطون، وهؤلاء الفلاسفة أخذت منهم. لكن الروح، يعني إن جئت إلى صفاتها المذكورة في الكتاب والسنة، تجد أنها ذات قائمة بنفسها. فإذا وجدت في الإنسان صار الإنسان حيا حتى ينفخ فيه الروح، وإذا لم توجد في الإنسان فهو عبارة عن جسم، جثة لا حياة فيه، لكن لها طبائعها وسرعتها، يعني بحيث أنها تعرج وترجع وتدخل إلى غير ذلك. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، هذا غير صحيح. إنما إذا وجدت الروح في البدن وجد الدم، وإذا خرجت الروح من البدن ما هناك دم، فظن بعضهم أنها الدم، هذا ما هو صحيح. وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية. هذا كلام غير صحيح، كل إنسان له روحه، كل حيوان له روحه، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. لا، هذا أمر يختلف، قد يراد بالنفس أو بالنفس النفس، وهو شفط الهواء ورد الهواء، وقد يراد بالنفس الروح التي هي مقيمة للجسم. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم فيها كلامه هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما في الخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام، يعني لا يكون الإنسان حيا إلا بهما بالاجتماع الروح والجسد. قال والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيه سريان الماء في الورود وسريان الدهن في الزيوت والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الأخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها، وقوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه الآية، ففيه الأخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقولوا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يعني حين ناموا عن الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي بالكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنت الريح إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة، فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. ويطلق على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، في سند سعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، إلا أنهم يسمون نفس سائلة والمراد به الدم. والنفس العين يقال أصابت فلان نفس أي عين، والنفس الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، هذه معاني أخرى تعلم بالقرائن. ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدن إلا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين، وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياء فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي بنصر. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصرة والروح السامع والروح الشام، وتطلق الروح على أخص من هذا كله وهي قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الأرواح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح. يعني المراد بإطلاق الروح هي ما به حياة الإنسان، ثم عند ذلك قد تأتي على أسماء كثيرة، أشياء كثيرة تسمى روح بقدر ترابطها ونفعها. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها وأكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة، قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره. مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال طائفة تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قال: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها، موتها خروجها من البدن. هذا هو، ليس المراد بموتها أنها تفنى، لأن الأرواح لا تفنى، خلقها الله للبقاء، لكن موتها خروجها من البدن. والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموت هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، وقول تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، ولا كانت ثلاث موتات. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربه بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرها فلا تدل الآية على أنه يموت موت ثانية والله أعلم. يعني لخص المصنف رحمه الله ما يتعلق بهذا الباب، وإلا كما قال يعني يحتاج إلى أكثر من ذلك، وربما بعض كلام لا دليل عليه وإنما هو فضول، بعض كلام إنما هو فضول فيكتفي بمعرفة ما تقدم. والحمد لله رب العالمين.